إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد يا ربي، إذ بلغتنا هذه العشر العظيمة المباركة التي هي خير أيام الزمان على الإطلاق. لك الحمد ربي ولك الشكر، نثني عليك الخير كله، نسألك كما بلغتها كما بلغتنا إياها أن تيسر لنا عبادتك فيها، أن تجعلنا فيها من المقبولين، أن تجعلنا فيها من عبادك الصالحين المصلحين. لك الحمد يا ربي على آلائك، لك الشكر على فضلك، لك الاعتراف بأنك أنت المنعم المتفضل، لا أحد فوق الأرض يملك أن يفعل ما تفعله ولا يصنع ما تصنعه، بيدك ملكوت كل شيء وأنت على كل شيء قدير. اللهم فكما بلغتنا هذه الأيام الطيبة المباركة، اجعلنا فيها من عتقائك من النار، اقبل توبتنا، اقضي على حوبتنا، يسر أمورنا، ألطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الإخوة الأحباب في كل مكان في كل موقع، هذه هي العشر الهبة العظمى من الله لهذه الأمة التي كانت إذا دخلت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد مئزرا واجتهد في العبادة، لأنها خير أيام الزمان في لياليها. فاحرصوا وفقكم الله على استثمار دقائقها وساعاتها وأيامها. ويا أيها الغافل، كفتك غفلتك، كفتك غفلتك، استيقظ مما أنت فيه، دع عنك ما ألهاك، توجه إلى مولاك، اسأل ربك الثبات والتوفيق على دين الله، لعل الله أن يجعل من هذه العشر منطلقا لك إلى الله، ييسر أمرك ويصلح شأنك ويحقق لك آمالك ويكفيك ما أهمك في دينك ودنياك. نعم يا أخي. نعم تفضل يا إيمان من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا ابنتي.
نعم يا شيخ، عندي سؤال.
نعم.
ما هو حكم رجل في عمره 28 سنة؟
نعم.
ولديه كل الإمكانيات حتى يتزوج.
نعم.
ووجدت الفتاة على دين وصالحة.
نعم.
ولكن والديه يمنعانه من الزواج بحجة أنه مازال صغيرا. ويريدان أن يكونا هما من يختاران الطفلة.
نعم. طيب خير يا إيماء.
وكذلك.
نعم.
أضيف أنه هنالك منذ سنة وهو يحاول معهما طبعا بكل احترام وطاعة. ماذا بإمكانه أن يفعل؟
طيب أبشر إن شاء الله.
علما أنه بحاجة إلى الزواج لأنه متعب نفسيا وجسديا.
أبشر يا إيمان، أبشر يا إيمان، تسمع أكبر. الإجابة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قيس من تونس، تفضل يا أخي قيس من تونس. تفضل يا قيس. أخي قيس تفضل. كأنه طيب. أحبابي وإخوتي، هذه أختنا الكريمة إيمان من الجزائر تتكلم عن قضية في تقديري والله ليست بالقضية الهينة. كيف لا تكون هينة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تزوج فقد كمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. ويقول: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. للأسف الشديد، للأسف الشديد، للأسف الشديد، أن عقلنا يحتاج إلى إعادة برمجة من جديد. علمونا عن طريق بعض المفاهيم الوافدة إلى أرضنا الإيمانية الإسلامية، وعلمونا عن طريق بعض هذه الأفلام التي أفسدت قيم الناس وأخلاقهم أن الإنسان لا يتزوج إلا بعد أن يبلغ 30 من عمره، يعني بعد أن ذهبت عليه زهرة شبابه. خذوا مني، أنا لا أعلم في تتبعي للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن أحدا منهم بلغ 22 ولم يتزوج، وكانوا يتزوجون مبكرين، لأن الزواج المبكر عصمة للرجل وعصمة للمرأة، عصمة نعلم أنها عصمة. وبدون أن تزيف العقول، سلوا من قال دعوا الناس يأخرون الزواج إلى سن 30 والكذا، سلوهم ماذا يجري في مجتمعاتهم، سلوهم ماذا يجري في المدارس المتوسطة، سلوهم ماذا يجري في المدارس المختلطة المتوسطة والثانوية. لماذا لا نقول كلمة الحق بجرأة وهم قد تجرأوا علينا يريد إفساد قيمنا؟ يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، حافظوا على دين أبنائكم، على دين بناتكم. من لم يستطع أما أن تقفوا أمامهم في هذا الطريق فهي جريمة، جريمة، جريمة ستحاسبون عليها. إذا جاءكم، إذا كان الولد قد وصل إلى مرحلة من النضج، مرحلة من النضج في جسمه وعقله وإدراكه، وهذا يتأتى عليه، الرجل الآن بلغ 28، متى تريدون أن ينضج؟ بعد أن يظهر الشيب في وجهه؟ اتقوا الله في أنفسكم. أنا أقول القضية تحتاج إلى معالجة من الجذور، تحتاج إلى ألا نجعل من عقولنا أداة تتشرب هذه المفاهيم الفاسدة التي أقبلت إلينا، ويريدون منا أن نؤخر الزواج إلى أن يفسد الشباب والشابات، ثم نكون مجتمعا غير قائم على المودة والصفاء، لأن هي قائمة على الثقة بين الرجل والمرأة، فإذا تهدمت هذه فلا قيمة للحياة. أنا أقول أنها جريمة. تفضل يا أخي قيس. تفضل يا قيس.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل حبيبنا.
يا شيخ عندي سؤال، أنا مريض، عندي مرض مزمن، أكل ناكل الدواء معناه مرتين في النهار.
نعم يا ولد.
معناه 12 ساعة كل ما بين دوز ودوز.
طيب حبيبي، أسأل الله لك الشفاء.
عندي لدي عمان، لما تمكن من الصيام حسب الطبيب.
طيب.
ولا أعرف كيف معناه، وأنا طالب لا يمكن أن.
طيب،
يمكن أن أرد للصيام بعد ذلك.
طيب يا حبيبي،
أنا أنتظر أن ماذا أفعل.
أبشر يا حبيبي، تسمع الإجابة إن شاء الله.
بارك الله فيك
حبيبي قيس. انتبه إلي وينتبه إلي كل إخوتي ممن يشاهدني. المرضى عندنا على قسمين. القسم الأول مرض يسمى مرض مزمن في العرف الطبي، وإلا فالله بيده كل شيء، لكن في العرف الطبي يسمونه مرض مزمن يلازم الإنسان ولا أمل في شفاء قريب، في شفاء قريب في العرف الطبي، وإلا فوالله ما أنزل الله داء ولا وجعل له دواء، لكن نحن نحكم على الغالب ونحكم على الواقع. فإذا قال أطباء هذا مرض مزمن، رجل عنده كليتين ما تشتغل ويأخذ كذا علاج ولا يستطيع أن يتأخر عن شرب الماء، على سبيل المثال، رجل إلى آخر أمر لا أقرره أنا، وإنما يقرره أهل الطب ويقولون مرض مزمن ملازم لصاحبه، لا بد له من أن يتناول أن يشرب، أن يأكل، أن يتناول أدوية في ساعات محددة، ولو أنه تأخر وصام وتأخر عن تناولها لزاد ألمه أو تأخر برؤه. في هذه الحالة الصيام حرام عليك، لا يجوز لك أن تصوم، لأن الله عز وجل يريد من اليسر ولا يريد من العسر، ولم يجعل في ديننا شيء من المشقة، بل نحن عندنا المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فإذا كان حالك يا بني أنك من هذا الصنف فأفطر ولا عليك شيء. هذا النوع من المرض. النوع الثاني مرض طارئ، رجل عنده حمى، رجل عنده آلام في المعدة، رجل أصابه كسر في رجله، رجل يعني ألم طارئ، وبعد ذلك يحتاج إلى تناول الطعام، تحتاج إلى تناول الأطعمة والأدوية، لا طاقة له على الصيام في هذه الحالة، نقول لا بأس أفطر وأقضيها إذا شفاك الله عز وجل. هذا هو الفرق بين مرض مزمن ومرض مؤقت. نعم. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. إخوتي وأحبتي في الله، أنا ذا أعود إليكم، وأحبابي وإخوتي في القائمين على إخراج هذا البرنامج أجروا مجموعة من الاستطلاعات للرأي العام، وإليكم مجموعة من هذه الأسئلة التي أجروها في الخارج سوف نجيب عليها إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله. سؤالي للشيخ، ما حكم قضاء الليالي الرمضانية في الزيارات العائلية إلى ساعات متأخرة منذ بداية الشهر إلى آخره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي، ما هو حكم الشرع في تعدد رؤى الهلال في الدول الإسلامية؟ بمعنى أن مصر غير سوريا غير الكويت غير السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤالي لفضيلة الشيخ، ما هو الحكم في النية لصيام شهر رمضان، وهل تلزم نطقها بالقول أو بالنفس فقط؟ وهل هذه النية ملزمة للصوم في غير رمضان كالستة من شوال وعشر ذي الحجة وغير ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم جميعا، أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق. ونبدأ بالإجابة على سؤال أخينا الأول الذي يتكلم عن الزيارات العائلية. من قال أن أحدا من الناس سوف لا يسعد ويفرح ويأنس بل ويشكر من يريد أن يصل رحمه؟ لا أحد، لكن هناك خلل في التوازن، هناك خلل في توازن الأعمال الصالحة. وعندنا في الشرع في قواعده تقديم ما وقته محدد على ما وقته موسع، فأنا أقول أخي الكريم يجب عليك، أنا أقول من باب الوجوب الذي تنظم فيه وقتك وتحسن فيه إدارة شأنك، أن تبدأ أولا بصلاة التراويح مع الجماعة، ثم ما فرغ بعد ذلك من الوقت اذهب فيه إلى زيارة أقاربك. والناس في رمضان يتوسعون قليلا في السهر، وإن كنت والله لست مع السهر لأن نوم الليل مهم حتى من الناحية الصحية، ولا أريد أن أدخل في هذا الباب الطويل، لكن باختصار يا أخي اجمع بين الحسنيين. أنت كمثل من يقول أنا أريد أن آكل طعاما ولا أشرب ماء، أو أشرب ماء ولا آكل طعاما. يا أخي كل طعاما واشرب ماء، اذهب أدي ما عليك من الحقوق التي تريد أن تنفع فيها نفسك وتطهر قلبك وتملأ خزائن عملك بالعمل الصالح الذي تتقرب فيه إلى الله بحضور الصلاة مع الإمام صلاة التراويح، ثم بعد ذلك اذهب لزيارة أهلك. أما أن تجعل شيئا على حساب شيء فهو خلل أنا لا أرضاه لك. أخي الكريم، مسألة الرؤيا والحديث عنها أمنية أتمناها وأسأل الله، ليست أمنية إن شاء الله، ستكون رجاء، لأن الأماني هي الشيء الصعب، أما الرجاء فهو الأمر المحتمل. أنا أقول الرجاء الذي أؤمله أن أرى العالم الإسلامي وقد توحد في رؤيته صياما وعيدا كما توحد في حجه ولله الحمد، حتى نستطيع أن نظهر أمام الآخرين بمظهر عظيم. وإن شاء الله أنا أؤمل أن تكون مكة هي المنطلق، لأن مكة هي القلب، هي القبلة، هي القدوة، هي المنطلق لتنذر أمة القرى ومن حولها. ومكة للعلم، لعلمكم، هي مركز اليابسة في الكرة الأرضية. اليابسة يعني عندما تحسب من الكعبة شرقا، ومن الكعبة غربا، ومن الكعبة شمالا، ومن الكعبة جنوبا، تجد أن مكة في القلب. ومكة جاءت بالنسبة لرقعة العالم الإسلامي. الآن أصبح الإسلام في الأرض كلها من فضل الله، بل يلف حزام الكرة الأرضية من فضل الله. لكن أنا أقول الأكثرية الغالبة الموجودة من جاكرتا إلى طنجة بين الشرق والغرب، بينهما وقت إذا عرف أن الهلال قد ثبت في مكة أمكننا أن نبلغ من في الشرق قبل طلوع الفجر، وأمكننا إبلاغ من في الغرب من باب أولى. فالشاهد في الأمر هذا هو الأمل الذي نؤمله. والآن هناك اجتهادات، أرجو أن الله يهديهم، يعني حتى يهدي العالم الإسلامي حتى يتقرب في هذا الجانب. لكن على أي حال في الفترة الحالية إلى أن نرى ذلك الاتفاق الذي إن شاء الله تعالى يجمع العالم الإسلامي على هذه الرؤية الموحدة إن شاء الله تعالى، يبقى بعد ذلك القول بتعدد المطالع. والمراد بتعدد المطالع يعني رؤيتها من الأرض. أما ولادة الهلال في الكون فهي تلد في ثانية واحدة لا تتغير ولا تتبدل، والشمس والقمر بحسبان بدقة متناهية، الله الذي يدبرها ويسيرها، وعلماء الفلك يعلمون ذلك بالثانية. لكن الرؤية من الأرض ربما كانت فيها اختلاف في الرؤية وليس في المطلع، المطلع واحد. نعم. أما أو نقول الرؤية من الأرض للهلال. الحكم في النية حتى لا أطيل عليكم، اسمعوني. أما في صيام الفرض فلا بد من تبييت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل في صيام الواجب. فإذا جاء في أول رمضان ونويت في أول رمضان أنك ستصوم الشهر كله كفتك هذه النية، ما لم تقطعها بسفر فأفطرت فيه أو مرض وأفطرت فيه، إذا أردت أن تعود إلى الصيام فلا بد لك من أن تجدد النية. وعلى أي حال استعدادك للسحور هو تعبير عن النية، قيامك لكذا هو تعبير عن النية، بارك الله. هذا في صيام الواجب. أما في صيام النافلة فلا يلزمك تبييت النية من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أهله ويقول لهم: أعندكم اليوم شيء من الطعام؟ يأتيهم في الضحى، يقول لا، قال إذن اليوم أنا صائم. فلا بأس من أن يعني يبيت الإنسان النية في الصباح، لا بأس. نعم تفضل، هناك استطلاع آخر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ السؤال: ما فضل صلاة التراويح، وهل أجرها أفضل من صلاة التهجد؟ جزاك الله خير.
أولا أصلحك الله يا بني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجه سؤالي فضيلة الشيخ عن نية الصيام في شهر رمضان المبارك، هل يجزي النية واحدة لمدة للشهر كامل، أم كنه كل يوم نية لكل يوم؟ وكذلك إذا كان هناك وقت للنطق بالنية في أي وقت يكون، هل هو في بداية الشهر في دخول الشهر أو بعد السحور أول يوم فيه؟
السلام عليكم فضيلة الشيخ. سؤالي: هل تجب زكاة الفطر على المولود قبل فجر يوم العيد؟ وجزاكم الله خير.
أحبابي نبدأ أولا بالإجابة على ابننا الحبيب. أولا أصلحك الله، وأكثر في شباب المسلمين ممن يهتم بدينه ويريد أن يتعرف على أحكام شريعته. أسأل الله أن يثبتكم وأن يحميكم يا جيل الغد، يا جيل القرآن القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يبارك فيكم. يا بني، صلاة التراويح هي صلاة القيام، بس إنما سميت يعني هو صلاة قيام الليل في رمضان. تسمى صلاة التراويح لأنهم قديما كانوا كلما صلوا ركعتين تأخروا يجلسون يستريحون قليلا ثم يقومون فيصلون ركعتين تسليمتين، كلما صلوا تسليمتين وليست ركعتين، كلما صلوا تسليمتين جلسوا واستراحوا قليلا حتى يستأنفوا نشاطهم وهكذا. واصل والقيام ما يكون في آخر الليل، هذه من التعبيرات، وكلها تسمى قيام، كلها تسمى صلاة تراويح، وكلها تسمى تهجد، كلها إن شاء الله تعالى أسماء لمسمى واحد وهي قيام الليل في رمضان. قيام الليل في ليالي رمضان تسمى التراويح وتسمى، لكن يعني صار عرفا أن ما يكون في أول الليل يكون صلاة التراويح، وما يكون في آخر الليل يسمى التهجد، على اعتبار أنها ساعات التواصل مع الله عز وجل، ساعات المناجاة، ساعات الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، وينادي خلقه هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. هذه الأمور إذا قام هذا المتهجد في آخر الليل يناجي مولاه ويسعد بذكره والثناء عليه ودعائه وشكره على نعمه، فذلك فضل عظيم. وأنا أوصي أحبابي وإخوتي أن لا يفوتهم شيء من الصلاة التي تكون في أول الليل من التراويح ومن التهجد في آخر الليل، فهي أيام مباركة فاضلة. أما النية فقد تحدثت عنها قبل قليل، ولعل ما في تحدثت عنه فيه الكفاية بارك الله فيك. أما وقتها فيجب في صيام الواجب قبل طلوع الفجر يجب أن تعقد النية، سواء عقدتها من الليل في أوله في وسطه في آخره، المهم أن لا يطلع عليك الفجر إلا وقد نويت أنك قد ستصوم. وكما قلت لكم يكفي في رمضان نية واحدة، هذه يعني تتواصل هذه النية، نعم، لأنه ليس هناك شيء قطعها. وبالتالي فاستمرار انعقاد هذه النية التي عقدها في أول ليلة ممكن إلى آخر الشهر. ابن الحبيب يسأل عن زكاة الفطر لمن ولد قبل فجر يوم العيد، بل ذكر العلماء أن من السنة، لا أقول واجب، أن من السنة أن تخرج الزكاة عن الجنين في بطن أمه. أما وقد ولد قبل فجر يوم العيد الحمد لله وأصبح، ففي هذه الحالة هي زكاة للنفس، فحاول أن تزكيها. والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا فيها بشيء الكثير يا أحبابي، يعني زكاة النفس وهي زكاة الفطر، عيد الفطر زكاته يعني صاع، والصاع حوالي كيلوين ونص من الطعام، ليس هناك مثل على كل نفس كيلوين ونص من الطعام. نحمد الله تعالى ونسأله أن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا الاستقامة في العمل الصالح. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. وإخوتي يسرني أن أعود إليكم مرة أخرى ومعي أخي الحبيب رشيد من المغرب. تفضل يا رشيد. تفضل يا رشيد. رشيد رشيد بسم الله. هذا سؤال وصل إلي يقول ما حكم الشرع في إفطار المرضعة وهل يجب عليها الفدية؟ المرضعة إما أن تخاف على نفسها يعني فهي في حال من المرض، أو أن تخاف على جنينها لأنها يعني قد يترتب على كونها يعني أفطرت أن يتأثر جنينها، وخاصة إذا عزز ذلك بقرار من طبيب متخصص يقول لهذه المرضعة لو استمريت في إرضاع جنينك سيترتب، لأنه سبحان الله المرأة قد تفقد كل شيء وتعطيه لجنينها، يعني ما في جسمها من الطاقة ما يتوفر فيه من الغذاء تصبه لجنينها قبل نفسها، وهذا دليل على أن الله قد فطر الأمة على رحمة ابنها منذ أن كان في بطنها. على أي حال، فلو قال الطبيب نتيجة لأنك أنت يعني الله سبحانه وتعالى يسخر هذه الطاقة من الغذاء إلى الجنين وبالتالي فجسمك يتأثر، المهم أن تتأثر إما المرأة في نفسها ويتأثر جنينها، فلا بأس أن تفطر وتقضي بعد ذلك إذا انتهت مدة الرضاعة. هناك من العلماء من فرق بين خوفها على نفسها وخوفها على جنينها، ولكن يظهر لي ألا فرق بينهما على اعتبار أن الكل قائم على حاجة وعلى ضرورة دعت إلى ذلك، وبالتالي فليس عليها إلا القضاء فقط إذا قدرت. آسف، هل الهواء الخارج من قبل المرأة ينقض الوضوء؟ لا. تقول يا شيخ هل ينفع أن أخذ بخاخ الصدر وأنا صائم علم بأن اسمه فلتورين للصدر؟ على أي حال، بالنسبة لموضوع هذا البخاخ حصل عليه نقاش طويل وحديث طويل، وبعد طول التأمل ومناقشة أهل الاختصاص تبين أن هذا الذي يتناوله هذا المريض من أجل تفتيح الشعب الهوائية حتى يعني يستطيع أن يتنفس ولا يصاب بهذه الضائقة، أي نعم يعني فلا بأس به. وما قد يأتي مع الهواء من شيء من جزء بسيط من أدوية، أولا بأن مجرى الطعام عند استخدامه ينسد تلقائيا حتى يتوجه هذا الهواء إلى القصبة الهوائية، وهذا من فضل الله علينا، الله عز وجل جعل الجهاز يتوقف. وما قد يأتي من بعض هذه الأدوية قاسها بعض المحققين من العلماء على ما يبقى من بقايا الأطعمة في الحلق أو في الفم التي لا تؤثر على الصيام. نعم، شيماء من العراق، تفضلي يا شيماء. طيب لا بأس لا بأس، أختنا شيماء من العراق لكن انقطع الخط عليها. فأنا أقول يا إخواني بأن في المسألة سعة، بما أن الله عز وجل، الحقيقة أنا أقول هذا الكلام بعد طول نقاش مع متخصصين ومع فقهاء، انتهينا إلى مسألة أن هذا البخاخ حتى نعم قد يقول بعضهم هناك بعض مادة الفولتلين أو بعض مادة معينة فيها كذا إلى آخر، نقول هناك لأمرين. الأمر الأول أنه عند استخدام الهواء يتوجه الهواء إلى القصبة الهوائية وليس إلى المريء الذي ينزل الطعام إلى المعدة، هذا الأصل، لأنه بأمر الله بفضل الله ينسد مجرى الطعام ليسير الهواء في مجراه، وفي الطعام ينسد مجرى الهواء ليسير الطعام، هذا نعم فهذا من فضل الله، وبالتالي فالمسألة فيها سعة ولا بأس من استخدامه ولا إشكال فيه. تفضل يا شيماء من العراق.
اسمعني يا أخي،
ارفعي صوتك يا شيماء، اسمعي اسمعي بارك الله فيك. تفضلي. لا حول ولا قوة. طيب على أي حال، نحن بذلنا جهدنا في أن نجيب على شيماء. السلام عليكم يا شيخ، أنا تقول أختنا الكريمة في هذا السؤال هي حامل في الأسابيع الأولى، أعاني من نقص في هرمون اليود الغدة الترقية، وأنا خائفة على الجنين، إذا صمت رمضان هل هذا جائز؟ نعم، أنا كما قلت قبل قليل يا أختي الكريمة أرجو، يعني الإسلام عظيم لأن من عظمته أن أعطى لأهل الاختصاص مكانة كبيرة، نحن نعود لأهل الاختصاص نسألهم ونقضي بكلامهم ونحكم بما يقولون، شريطة أن يكونوا من أهل الاختصاص والأمانة، يعني عنده اختصاص وعنده أمانة لا يتقول على تخصصه بما ليس فيه، هذا أمر مهم. وقصة عمر رضي الله تعالى عنه مع الزبرقان بن بدر والحطيئة من أعظم الشواهد على ذلك، عندما هجم حطيئة الزبرقان، فعمر لم يقضي بذوقه هو الشعري، وإنما أتى بالشعراء، أتى بحسان وأتى بكعب وقال لهم يا زبرقان هات القصيدة التي قالها فيك الحطيئة. فلما ذكر القصيدة تكلم الخبراء الشعراء، قال أحدهم والله يا أمير المؤمنين لو أن لي ملء الأرض إبلا وغنما لتمنيت ألا تكون لي ولا تقال لي هذه القصيدة. والثاني قال هو ما هجى يا أمير، بل سلح عليه. على أي حال حكم عمر بكلام أهل الخبرة، فنحن نحكم بكلامه، فإذا قال أهل الخبرة عليك مضرة أفطري واقضي بعد ذلك. نعم، أبو أمير من السعودية، تفضل يا أبا أمير.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام، يا أهلا يا أبا أمير.
الله يحفظك يا شيخ. أقول لك يا شيخ، طال عمرك أنا الوالد حقي متوفي.
نعم.
ورحت زرته في المقبرة.
نعم.
ما شديت لها الرحال، هي قريبة مننا يعني. المهم يا شيخ، فجبت سطل موية وكبيت على القبر ورميت حبل الحمام على القبر، ففي بعض الإخوة انتقدوني قالوا هذا ما يجوز يعني.
نعم.
طيب. فبس إيش رأيكم أنتم، وفتونا فيها.
أبشر
حبيبي. وادعي لوالدنا بالله يا شيخ وجميع أمة المسلمين.
أبشر حبيبي، أبشر يا أمير، أنت أمير إن شاء الله، أنت طيب، كلامك طيب. اسمعني يا أمير، الزيارات عندنا ثلاثة أنواع لا أكتبكم، زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. الزيارات ثلاث، زيارة شركية وزيارة بدعية وزيارة شرعية. فما هي الزيارة الشركية؟ أن تذهب إلى القبر تدعو القبر، يا فلان أعطني، يا سيد البدوي أعطني، يا الدسوق أعطني، يا بن عجلان أعطني، يا مدري إيش كما يوجد هنا وهناك، تدعو صاحب القبر الميت لكي ينفعك في أمر لا يقدر عليه إلا الله. هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا شرك. الله يقول ادعوني ونحن ندعو غيره، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلا يجوز. ويقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إذن هذه زيارة شركية. الزيارة البدعية أن تذهب إلى هناك وتقول أدعو الله عند القبر، لأنني إذا دعوت الله عند القبر تكون الدعاء مستجاب، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. الزيارة الشرعية أن تذهب إلى قبره وتدعو الله لهذا المتوفى، للمتوفى اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم أسكنه فسيح جنتك، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم منزله ووسع مدخله، وقل ما شئت من الدعاء له. ثم هذه الزيارة الشرعية. أما تصب علينا يا ولدي ما، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت يفنى من ابن آدم كل شيء ويبقى عجب الذنب، والروح تذهب إلى الجنة، إلى الجنة روح المؤمن تسرح في الجنة، والنار والكافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فإذا يا أخي الكريم هذه هي الزيارة الشرعية، ونسأل الله للجميع التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيدك ملكوت كل شيء وأنت تجير ولا يجار عليك، اللهم إنا نسألك في هذه الأزمنة المباركة الطيبة الخيرة، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم نفس كرب مكروبنا، اللهم حقق آمال هذه الأمة في نصر دينها وعزه يا رب العالمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم سلمنا هذه العشر وسلمها لنا وتسلمها منا مقبولة، اللهم اجعلنا ممن يدرك فيها ليلة القدر يا رب العالمين، اللهم أعنا فيها على الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن وفعل الخيرات وترك المنكرات، ارفع بها درجاتنا، يسر بها أمورنا، اجعلنا فيها من عبادك المصطفين الأخيار يا رب، ثبتنا على هذا الدين حتى نلقاك وأنت راض عنا، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.